إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير، انتهينا من تفسير الآيات 50 الأولى من آيات سورة المائدة. وفي الآيات الكريمة السابقة بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور، التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها فيها هدى ونور، فيها هداية للناس، وتبين لهم الحق من الباطل، وفيها نور الإيمان والشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، والمراد بذلك التوراة الحقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى قبل أن يحدث فيها شيء من التغيير أو التحريف أو التبديل، فهذه التوراة هداية ونور. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا عن الإنجيل الذي أنزله على عبده عيسى أنه أيضا فيه هداية وفيه نور، فقال سبحانه وتعالى وليحكم، يقول سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فالإنجيل أعطاه الله تعالى لعيسى عليه السلام فيه أيضا هداية وفيه نور، والمراد بذلك أيضا الإنجيل الحق الذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، فهذا فيه هداية وفيه نور. وأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإنجيل أن يعملوا بما في الإنجيل وأن يحكموا بما فيه. ومما في الإنجيل أن الله سبحانه وتعالى أخبر بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الكتب جميعا سبحانه وتعالى، وهو الذي أرسل موسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فجميعهم صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، وجميعهم دعوا إلى عبادة إله واحد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أنه أنزل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب، يصدق ما في الكتب السابقة من الحق، ومهيمنا على الكتب السابقة، مهيمنا على الكتب السابقة يعني أمينا على الكتب المتقدمة، القرآن الكريم أمين على الكتب السابقة، ويخبر بما فيها من الحق، ويخبر أيضا بما وقع فيها من تغيير. والقرآن الكريم كذلك ينسخ ما قبله من الشرائع، وشريعة القرآن هي الشريعة الخاتمة. ثم بعد ذلك تأتي آيات كريمة، وإن شاء الله يعني ابتداء من درس اليوم يعني ربما نظرا لأن الآيات الكريمة يعني كثير منها فيه أحكام يعني وموضوعات يعني سبق شرحها في آيات سابقة، فربما نقرأ يعني أو نمر على بعض الآيات ونذكر يعني ما يستفاد منها من الدروس والعبر يعني بصورة إجمالية بعض الشيء إن شاء الله، وإذا رأينا التفصيل يعني في بعض الآيات نتوقف عندها إن شاء الله. ففي الآيات الكريمة يعني من الآية 51 إلى الآية 60 تقريبا، هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عددا من الموضوعات المهمة والفوائد العظيمة. فمما جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكون ولاؤهم للمسلمين، أن تكون محبتهم ومودتهم للمسلمين، لأن أمة الإسلام أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة، والمؤمن عليه أن يوالي إخوانه المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمن يعني يستشعر هذه الأخوة الإيمانية ويستشعر هذه المودة التي تربطه بإخوانه المسلمين على اختلاف أعراقهم واختلاف بلدانهم. وهذا الولاء بين المسلمين من أسرار قوتهم ومن أسباب مجد المسلمين وعظمة هذا الدين الكريم. تلك الأخوة الإيمانية التي تربط أفراد هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. وكما مر بنا في آيات سابقة أن يعني موضوع الولاء والبراء والأمر بموالاة المسلم للمسلم أنه لا يلزم منه ولا يفهم منه التعدي على غير المسلمين، أو لا يعني لا يفهم منه أن الإسلام يأمر بظلم غير المسلمين أبدا، بالعكس. فإنه مما لا يتنافى مع الولاء والبراء، مما لا يتنافى مع الولاء والبراء أن يبر المسلم غير المسلمين ويقسط إليهم ما داموا مسالمين لنا وتربطنا بهم عهود ومواثيق. فيجب على المسلم في هذه الحالة يعني ألا يظلمهم وألا يعتدي عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور غير المسلمين من جيرانه اليهود، كان يزورهم ويزورونه صلى الله عليه وسلم. مر بنا بالأمس في صحيح البخاري أن امرأتين من اليهود زارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيتها، وأم أسماء كانت مشركة من مشركي قريش وجاءت أيضا تزور بنتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. وأم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت إلى أخ لها يهودي بثلث ميراثها، يعني أوصت بثلث الميراث لأخ لها يهودي، فأوصت له بشيء يعني من تركتها بعد وفاتها. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين ويهدي إليهم، ويقبل هدايا غير المسلمين ويهدي إليهم ويعاملهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الرحمة والإحسان والكلمة الطيبة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ومن أغراض يعني المقاصد يعني هذا الدين الدعوة إلى الإسلام وترغيب الناس في دخول الإسلام. فدين الإسلام يعني دين يدعو الناس جميعا إلى الدخول فيه. ومما يعني من يعني لا يمكن لك أن تدعو غير المسلم إلى الدخول في الإسلام إلا بالإحسان إليه، وأن تقول له كلمة طيبة وتعامله معاملة طيبة ترغبه في الدخول في الإسلام. ثم في الآيات الكريمة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى حال بعض يعني حال بعض المسلمين في المدينة، حال بعض المسلمين في المدينة ممن كانوا يعني عندهم شيء من النفاق والريب. فعندما كان هناك قتال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، فكان هؤلاء يعني ممن يعني ظاهرهم الإسلام، كانوا يقولون يعني نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يخافون أن ينتصر مشركو قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم، يخافون أن ينتصر مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني يتعاملون يعني معاملة فيها تردد يعني، و يتوددون لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوددون لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن ينتصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عندهم ولاء صادق للنبي صلى الله عليه وسلم ولاء صادق للإسلام والمسلمين. فجاءت الآيات الكريمة في الإنكار على هؤلاء والتحذير من سلوك مسلكهم. بعد ذلك جاءت الآيات الكريمة تنهى المسلم عن الردة عن دينه والعياذ بالله تعالى، تنهى المسلم عن الردة عن دينه والعياذ بالله تعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه من ارتد عن دينه فإن الله سبحانه سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونهم، يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء الأقوام. والمؤمن إذا تشرب قلبه حلاوة الإيمان فإنه لا يمكن أن يرتد عن دينه، وهذا المعنى جاء ذكره في قصة أبي سفيان وهرقل، في قصة أبي سفيان وهرقل الحديث المشهور المعروف، لما خرج أبو سفيان تاجرا، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت قائد مشرك قريش الذين يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، فسافر تاجرا إلى الشام واجتمع به هرقل قيصر الروم، قيصر الروم واسمه هرقل، كلمة قيصر تأتي معنى ملك، يعني كل من حكم الروم يقال له قيصر، معنى حاكم الروم أو ملك الروم. فقيصر الروم في ذلك الوقت كان اسمه هرقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيصر الروم هرقل، وكانت يعني كانت الشام يعني هي عاصمة دولة الروم، وتحديدا مدينة حمص بالذات كانت هي يعني عاصمة الروم في ذلك الوقت، وكان قيصر يعني يقيم فيها، ولكن كان قد ذهب إلى زيارة إلى بيت المقدس، والتقى في بيت المقدس بأبي سفيان، وكان أبو سفيان مشركا كما ذكرنا، وسأله هرقل أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فكان من ضمن هذه الأسئلة أنه سأله قال أتباعه يزيدون أم ينقصون، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون. فقال هرقل كذلك أتباع الرسل، كذلك أتباع الرسل، أتباع الرسل دائما في زيادة. وسبحان الله يعني هذه العلامة من علامات يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علامة باقية إلى يوم القيامة، أن الإسلام بحمد الله في زيادة وانتشار في كل مكان، وجميع الإحصائيات يعني الآن تشير إلى أن الإسلام هو أكثر الأديان نموا بفضل الله سبحانه وتعالى، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورغم يعني التقصير الشديد في الدعوة إلى الإسلام وقوة يعني غير المسلمين في الدعوة إلى أديانهم، وبالرغم من ذلك يعني الإسلام أعظم الأديان انتشارا، فما بالك يعني لو كان المسلمون فعلا ينشرون دينهم بقوة ويدعون إلى الإسلام بقوة. يعني من الأمثلة يعني على ذلك أنه سبحان الله في الشهر الماضي كان هناك يعني احتفال بافتتاح القناة التلفزيونية يعني رقم 6 التنصيرية رقم 6000، القناة التلفزيونية التنصيرية رقم 6000، وحضر هذا الاحتفال يعني عدد من كبار القساوسة الكاثوليك وكذا، وقالوا يعني أنهم عندهم خطة يعني لزيادة القنوات التنصيرية إلى 20,000 قناة وكذا، وتبث يعني تقريبا بجميع لغات العالم وكذا، وافتتحوا هذه القناة. فتخيلوا يعني 6000 قناة تلفزيونية تنصيرية تدعو إلى النصرانية، والمسلمون لا يكاد يكون عندهم قناة واحدة يعني متخصصة في الدعوة إلى الإسلام، يعني تدعو إلى الإسلام ليل نهار، وجميع برامجها موجهة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فرغم هذا التقصير العظيم يعني لو أخذنا نعد يعني أعداد الصحف التي تدعو إلى غير الإسلام، والصحف المخصصة للدعوة إلى الإسلام وهكذا، والجمعيات وكذا، نجد يعني قلة في جهود المسلمين في الدعوة إلى دينهم، الحق. وبالرغم من ذلك فبحمد الله يعني ينتشر الإسلام لأنه دين الفطرة. فهرقل سأل أبا سفيان قال أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك أتباع الرسل. قال هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ قال هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ قال لا. فأجاب هرقل قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يعني حلاوته خالطت القلوب فإنه لا يرتد أحد عن دينه سخطة له. وهنا يعني التعبير يعني سخطة له يعني فيه فطنة من هرقل في هذا السؤال لأنه لم يقل هل يرتد أحد عن دينه وفقط، لأنه قد يكون هناك يعني بعض من يرتد عن الإسلام تحت ضغوط مثلا إكراه أو تعذيب، أو يرتد عن الإسلام تحت ضغوط الفقر والحاجة مثلا ويرغب بأموال ويرغب مثلا بكذا فيرتد يعني طمعا أو تحت ضغط الحاجة مثلا أو كذا. فلذلك يعني هو ما سأل عن هذا، وإنما سأل يعني قال هل يرتد أحد عن دينه سخطة له يعني بعد أن يدخل في الإسلام يخرج عن الإسلام فعلا يعني ليس رغبة أو رهبة في مال أو خوف من إكراه أو كذا، ولكن يعني لعدم اقتناعه بالإسلام ويتسخط يعني دين الإسلام ويقتنع بدين آخر أنه هو الدين الحق. فأبو سفيان كما ذكرنا قال لا. قال هل يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فلذلك يعني الإيمان إذا خالطت حلاوته القلب فالإسلام هو دين الفطرة، وهو الدين الذي يعني يوافق فطرة الإنسان، ويعني هو الدين الحق، فلذلك لا يرتد أحد عنه تسخطا له. فحذر الله تعالى المؤمنين أن يرتدوا عن دينهم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه من ارتد عن دينه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وصفة المحبة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة المحبة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم صفة الأقوام الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، ما هي الأمور التي من سلكها، الأمور التي من سلكها أحبه الله سبحانه وتعالى وكانت سببا لجلب محبة الله تعالى له. فمن تلك الأمور أن يكون الإنسان مقسطا يعني عادلا، فالله سبحانه وتعالى ذكر قال والله يحب المقسطين. أن يكون الإنسان محسنا، والإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى بمعنى إتقان العبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل، والإحسان في معاملة الناس أن يعامل الناس معاملة حسنة، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب المتقين وغير ذلك من الصفات الكريمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكر أنه يحب أهلها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين وليهم الله ورسوله، ووليهم الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم ولي للمؤمنين. الولي يأتي بمعنى المحب والنصير والمعين، فالله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين يحبهم وينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم ولي للمؤمنين. وكذلك الذين آمنوا، الذين آمنوا أيضا بعضهم أولياء بعض كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه صفة هؤلاء المؤمنين الذين يكون بعضهم وليا لبعض، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فالمؤمنون الذين يقيمون الصلاة يعني يؤدونها على الوجه الأكمل، ويؤتون الزكاة يؤدون زكاة أموالهم تطهيرا لتلك الأموال وهم راكعون. وطبعا ليس القصد أنهم يؤدون الزكاة أثناء الركوع، وإنما هذه حال لهم يعني، وحالهم أنهم راكعون لله يعني، الذين يصلون ويزكون ويركعون لله رب العالمين. وورد في سبب نزول هذه الآيات، ورد في سبب نزول هذه الآيات لكن بأسانيد ضعيفة، أنها نزلت في شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه، أنه يعني كان يصلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي في المسجد، وبينما هو راكع جاء سائل يعني وطلب الصدقة فنزع خاتمه وهو راكع وألقاه للسائل فتصدق وهو راكع يعني، فنزلت الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لكن يعني في أسانيدها يعني مقال. وإن كان ذلك جائزا يعني يجوز يعني من ناحية الحكم الشرعي أنه يجوز للإنسان يعني أن يتصدق وهو يصلي، لو جاء مثلا سائل ورغب المصلي يعني أن يتصدق عليه يلقي إليه شيئا من المال أو كذا، لأنها حركة يسيرة يعني لا تخل بصحة الصلاة، لو كان هذا يعني لا يحتاج إلى حركة كثيرة، إذا كان مثلا معه شيء من المال في جيبه أو في يده أو كذا وألقاه إليه يعني وواصل صلاته فإن ذلك جائز، لكن ليس هذا المقصود بالآية يعني، الآية ليس فيها حث يعني على أن يتصدق الإنسان أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، وينبغي الإنسان يعني أن يخشع في صلاته وينشغل بصلاته. فالقصد يعني أن الآية الكريمة فيها مدح المؤمنين الذين يركعون لله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة يؤدون صلاتهم على أكمل وجه ويؤتون الزكاة. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من موالاة الذين اتخذوا دين الإسلام لعبا ولهوا، الذين اتخذوا دين الإسلام لعبا ولهوا واتخذوا الصلاة لعبا ولهوا يعني، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فحذر الله سبحانه وتعالى من موالاة هؤلاء الذين يستهزئون بالمسلمين ويستهزئون بدين المسلمين ويستهزئون بصلاة المسلمين، فحذر الله سبحانه وتعالى من تولي هؤلاء. ومما ورد في تفسير هذه الآية ما جاء عن الشيطان الرجيم أعاذنا الله من شره، أنه إذا سمع الأذان أدبر وله صوت قبيح يصدره مدبر يعني ليشغل نفسه عن سماع الأذان، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وخرج يعني ويصدر يعني صوتا يشغله عن سماع الإقامة، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى أو إن يدري كم صلى يعني لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام، متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يأتي إلى المصلي ويحاول أن يشغله عن صلاته ويوسوس له في أثناء الصلاة، وأن الشيطان ممن اتخذ الصلاة هزوا ولعبا، لذلك المؤمن لا يتولى الشيطان ولا يتولى من أشبه الشيطان من يعني من أعداء الإسلام الذين يعني يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بعبادة المسلمين وبصلاتهم. ومن هؤلاء الذين استهزأوا بالصلاة مشركو قريش، كانوا يستهزئون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي في مكة، وجاء بعض المشركين وألقوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته، بعض المشركين ألقوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد سلا جزور، أمعاء جزور كان يعني نحر جزور يعني بعير أو جمل، ف فنحر جمل يعني أو كذا، فجاء بعض المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأخذوا يستهزئون ويسخرون من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لبعض: أيكم يذهب إلى جزور بني فلان فإنهم نحروا جزورا بالأمس أو كذا، يذهب إليه فيأتينا بسلاها وروسها وكذا، يأتي بالروس والأمعاء والدم وكذا. فذهب أشقاهم وأحضر يعني أمعاء الجزور وفضلاتها وبقاياها وكذا، وألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فأماطت الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في المسجد الحرام. فهؤلاء ممن يعني استهزأ بصلاة المسلمين واتخذها هزوا ولعبا. ومما ورد أيضا في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي محذورة، يعني وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام. أبو محذورة هو المؤذن الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا للمسجد الحرام. فأبو محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين، كنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، أثناء عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله. قال: فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، يعني كانوا مشركين في ذلك الوقت. أبو محذورة في ذلك الوقت كان مشركا، فيقول يعني سمعوا يعني صوت الأذان، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ أخذوا يقلدون صوت الأذان استهزاء بمؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا يسمعون صوت الأذان ويقلدونه ويضحكون ويستهزئون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ قال: فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إيه هؤلاء القوم يعني جميعا وحبس أبا محذورة لأنهم أشاروا إليه، قالوا: هذا هو الذي قلد مؤذنك يعني، وحبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قم فأذن بالصلاة. قال: فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، فأخذ يعلمه كلمات الأذان يعني كلمة كلمة. قال: ثم دعاني حين قضيت التأذين، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه وصدره وكبده، ثم قال: دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم بسبب ذلك أبو محذورة رضي الله عنه بعد ذلك. فقال أبو محذورة: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه مؤذنا في مكة، فعينه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة في المسجد الحرام، وأرسله إلى المسجد الحرام، فكلم أمير مكة وهو عتاب بن أسيد الأمير الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة بعد أن فتحها، وعينه مؤذنا للمسجد الحرام. هذا يعني أهم ما يستفاد من هذه الآيات الكريمة من الفوائد العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله. نعم، هي صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها كان من زعماء اليهود حيي بن أخطب، وأخوها كان يهوديا لم يدخل في الإسلام فأوصت له. لا، هذا غير الميراث، الوصية لا وصية لوارث، ونظرا لأنه غير وارث فلذلك يجوز أن يوصى له. نعم، بارك الله. يعني المسلم لا يوصي لمن يرثه، ولكن يوصي لغير المرافق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك.